بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبهاري لفضيلة الشيخ العلام أحمد بن النجمي رحمه الله. قال الشيخ النجمي رحمه الله: تفضيل الله للعباد بعضهم على بعض. قال: واعلم، أي البربهاري، قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن الله فاوت بين عباده، فاوت بينهم في العقول، وفاوت بينهم في الأجسام، وفاوت بينهم في الاستعداد فضلا منه تعالى وعدلا. وفق المؤمن للإيمان، وخذل الكافر بسبب ما عنده من الكفر. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يأخذ عبدا من عباده إلا بحجة، فله في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة، لا يعذب أحدا إلا بذنب. وقد نزه نفسه عن الظلم فقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكتب السعادة والشقاوة على كل خلقه، فهذا سعيد وذاك شقي، وهذا موفق وذاك مخذول، وهذا عاص وذاك مطيع، وهذا عالم وذاك جاهل، وهذا غني وذاك فقير. ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى يضع شيئا في غير موضعه، أو يعطي أحدا ما لا يستحقه. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لذلك فإن هذا المقطع أو هذه الفقرة تستلزم منا عقيدة بأن الله عز وجل فاوت بين عباده فضلا منه وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهو مسأل. فلا يقال لما جعل ذاك رسولا، وجعل ذاك مخذولا، وجعل ذاك مؤمنا موفقا، وجعل ذاك رجيما مخذولا. لا يقال هذا في حق الله عز وجل. لا يقال ذلك لله عز وجل، بل يجب أن نعتقد أن الله منزه عن الظلم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن فعله كله مبني على الحكمة والرحمة والفضل والعدل. هذا ما يجب أن نعتقده في ربنا جل وعلا. فلا يقال لما جعل ذاك رسولا، وجعل ذاك مخذولا، وجعل ذاك مؤمنا موفقا، وجعل ذاك رجيما مخذولا. لا يقال ذلك لله، بل يجب أن نعتقد أن الله منزه عن الظلم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن فعله كله مبني على الحكمة والرحمة والفضل والعدل. هذا ما يجب أن نعتقده في ربنا جل وعلا، وهذه العقيدة هي التي تؤيدها النصوص القرآنية والنبوية، وهي التي أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة، بالله التوفيق. ثم قال: لا يحل كتم النصيحة، ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين. فمن كتم أي النصيحة فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أقول النصيحة لغة الصفاء والنقاء، يقال نصح اللبن إذا صفاه. وفي الشرع إخبار المسلم بما يجب عليه لله أو لخلقه من دون مواربة ولا مجاملة. وحكمها أي النصيحة الوجوب، وإن كان ذلك الوجوب يتفاوت وضدها الغش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في كتاب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة، على صبرة، على صبرة طعام. صبرة الطعام هي الكوم المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. فأدخل يده فيها، أي في هذه الصبرة، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. فالغش في البيع بكتم العيب، والغش في المشورة بأن تشاور على الإنسان ما يضر في دينه أو دنياه. أما النصيحة لله فهو بالإيمان به تعالى وتوحيده وتقديم طاعة الله على طاعة المخلوقين والخوف من الوقوف بين يديه ومراقبته في السر والعلن. وأما النصيحة لكتابه فهي تكون بقراءته وتدبر معانيه والعمل بما فيه واعتقاد ما يدل عليه من الأخبار. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بتصديقه فيما أخبر والامتثال لما أمر والانتهاء عما نهى وإجلاله وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي طاعتهم فيما لم يكن معصية لله، وعدم خيانتهم وإرسال النصائح لهم ممن يقدر على ذلك سرا، لأن ذلك أدعى للقبول. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبدعوتهم إلى الله وتعليمهم ما ينفعهم ووعظهم بالانتهاء عما يضرهم. الموضوع الثالث: علم الله نافذ في خلقه. والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام وأن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. قال الشيخ النجم رحمه الله: قوله والله سميع بصير عليم، أي فيه إثبات صفة السمع والبصر والعلم أي لله. وقوله يداه مبسوطتان فيه إثبات اليدين لله تعالى وإثباتهما بالكتاب والسنة. فأما الكتاب في قوله رد على اليهود حين قالوا يد الله مغلولة، قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. قوله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، يؤخذ هذا من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء وما بعدها. ولم تقل الملائكة ذلك إلا عن علم علمهم الله إياه. ومع ذلك فإن الله قد علم أن في ذرية آدم الرسل والأنبياء والمؤمنين الصالحين أولياء الله، وفيهم الكفار والمنافقون والعصاة الفسقة، فقد خلقهم الله عز وجل ليبلغ علمه فيهم ما قد كتبه لهم وعليهم. فالمهتدون عزهم الله بهدايته تفضلا منه وكرما وجودا، والكفار والمنافقون والفساق خذلهم الله بسبب أعمالهم وإعراضهم عن دعوته ودعوة رسله وأوليائه المؤمنين. وكل من هؤلاء وهؤلاء بلغ علمه فيهم ونفذ حكمه عليهم، وله عليهم الحجة الدامغة، وله فيهم الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم مسألون. العنصر ما قبل الأخير، واعلم أن أنواع البشارة عند الموت، واعلم أن البشارة عند الموت، عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، وفي نسخة الرداد أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا المتن: قول المؤلف واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يظهر أن هذا التنوع بتنوع المقامات، فالمؤمنون المتقون الأبرار وفوقهم السابقون وهم المقربون، يبشرهم بالجنة من دون وعيد بالعذاب. أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. وللعصاة من المسلمين بشارة بالجنة بعد بلوغ الوعيد، بعد بلوغ الوعيد فيهم وهم الظالمون لأنفسهم: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، أي بعد أن يمحص في نار جهنم، بعد ذلك مآل المؤمنين الجنة. وهاتان البشارتان لمن خصهم الله عز وجل بمتابعة الأنبياء، فمنهم من تابع الأنبياء متابعة تامة كان سباقا إلى الخير، ومنهم من هو دون ذلك قليلا لكنه لا يدخل في أهل الوعيد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. السابق بالخيرات يقولون أهل العلم هم الذين أتوا بالواجبات وأتوا بالمستحبات وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات، هذا هؤلاء هم السابقون بالخيرات. المقتصدون هم الذين أتوا بالواجبات الشرعية وانتهوا عن المحرمات الإلهية، والظالم لنفسه هو من فرط في شيء من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات. فالمقتصدون والسابقون بالخيرات بشارتهم خاصة سالمة عن الوعيد، فهي تامة في حقهم، وأنهم يدخلون الجنة بدون عذاب، بدون عذاب في النار. أما الظالمون لأنفسهم فهم الذين يتوعدون بالعذاب وهم تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبهم ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فهؤلاء لهم بشارة ممزوجة بشيء من الوعيد. أما الكفار والمنافقون فهؤلاء بشارتهم بالنار وضيافتهم في نار جهنم، قال الله تعالى عنهم في سورة الواقعة بعد ذكر أنواع من العذاب: هذا نزلهم يوم الدين، يوم القيامة والعياذ بالله. واعلم الإيمان بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، الأضراء أي من به ضرر، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب، أي برؤية الله في الجنة، وإنكاره كفر. قال شيخنا النجم رحمه الله: معي إخوة، أقول، يقول الشيخ النجم رحمه الله، يقول: النظر إلى الله في الجنة مقطوع به، وهو من عناصر الإيمان، أي مما يجب علينا أن نؤمن به، وقد دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. الدليل الأول على ذلك من كتاب الله ما جاء في سورة القيامة في الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظرة، وهي الحسن والبهاء والجمال. ثم قال تعالى: إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها نظرة تمتع بأن ينظر إلى وجهه جل وعلا. في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، دليل واضح على رؤية الله في الآخرة. الدليل الثاني قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله، كما دلت على ذلك السنة. أما من السنة فالأدلة على ذلك كثيرة، مشهورة منها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. ومعنى تضامون أي لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض كما تحتاجون إلى ذلك في رؤية الأشياء الخفية. وفي رواية لا تضامون بضم التاء المثنى من فوق وفتح الضاد أخت الصاد وضم الميم بعدها مخففة من الضيم، أي لا يضيم بعضكم بعضا أي يغلب بعضكم بعضا. في رواية لا تضارون في رؤية أحدهما أو تضارون في رؤيته، كل ذلك قد ورد والمعنى أنه لا يضر بعضكم بعضا في رؤيته. وقد جاء في الحديث أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ولهذه الأدلة يقول شيخنا النجمي رحمه الله، ولهذه الأدلة فقد أجمع السلف رحمه الله من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان من أهل السنة الجماعة أجمعوا على رؤية الله في الجنة الأدلة الدالة على ذلك. أما الترتيب الذي ذكره إن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم فلا أعرف دليلا في ذلك، الله تعالى أعلم. قوله والإيمان بهذا واجب، أي لا شك أن الإيمان بكل ما أخبر الله عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، ولا يكون العبد مؤمنا إلا أن يؤمن بالغيبيات التي أخبر الله عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلكم أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة. أما قوله وإنكاره كفر، فلعل المراد به أنه كفر دون كفر، وكونه كفرا بما دلت عليه الأدلة هذا لا شك فيه، وكونه مخرجا من الملة هذا فيه نظر، الله تعالى أعلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 486، والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم ذلك، أي بأن من جحد رؤية الله تعالى كفر، فإن من كان من لم يبلغه العلم ذلك عرف ذلك، أي عرف بأن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة وأنه لا يجوز إنكار مثل هذا، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر على الجحود أي على إنكار رؤية الله في الجنة بعد بلوغ العلم له فهو كافر، أي بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر، لأنه كذب إخبار الله تعالى بذلك، ومن كذب إخبار الله تعالى بذلك كفر. قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 414 رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، من أنكرها كفر، من أنكرها كفر، يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء أي سبحانه بإجماع أهل السنة، انتهى كلامه رحمه الله. إذا انتهينا معكم في هذا الدرس، واعذرونا أيها الإخوة عن قلة التعليق لأن الفقرات واضحة، ولو لم يكن لنا من هذه الدروس إلا أن نقرأ كتاب شيخنا النجمي رحمه الله فنستفيد نحن القارئين وأيضا أنتم السامعين، لكفى بذلك فضلا ومنا وكرم، الحمد لله. هذا ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري لفضيلة الشيخ العلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله تفضيل الله للعباد بعضهم على بعض. قال واعلم أي البربهاري، قال البربهاري رحمه الله وألم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن الله فاوت بين عباده، فاوت بينهم في العقول، وفاوت بينهم في الأجسام، وفاوت بينهم في الاستعداد فضلا منه تعالى وعدلا. وفق المؤمن للإيمان وخذل الكافر بسبب ما عنده من الكفر. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يأخذ عبدا من عباده إلا بحجة، فله في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يعذب أحدا إلا بذنب، وقد نزه نفسه عن الظلم فقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكتب السعادة والشقاوة على كل خلقه، فهذا سعيد وذاك شقي، وهذا موفق وذاك مخذول، وهذا عاص وذاك مطيع، وهذا عالم وذاك جاهل، وهذا غني وذاك فقير. ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى يضع شيئا في غير موضعه، أو يعطي أحدا ما لا يستحقه. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لذلك فإن هذا المقطع أو هذه الفقرة تستلزم منا عقيدة بأن الله عز وجل فاوت بين عباده فضلا منه وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يقال لما جعل ذاك رسولا وجعل ذاك مخذولا وجعل ذاك مؤمنا موفقا وجعل ذاك رجيما مخذولا، لا يقال هذا في حق الله عز وجل. لا يقال ذلك لله عز وجل، بل يجب أن نعتقد أن الله منزه عن الظلم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن فعله كله مبني على الحكمة والرحمة والفضل والعدل. هذا ما يجب أن نعتقده في ربنا جل وعلا. فلا يقال لما جعل ذاك رسولا وجعل ذاك مخذولا وجعل ذاك مؤمنا موفقا وجعل ذاك رجيما مخذولا. لا يقال ذلك لله، بل يجب أن نعتقد أن الله منزه عن الظلم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن فعله كله مبني على الحكمة والرحمة والفضل والعدل. هذا ما يجب أن نعتقده في ربنا جل وعلا، وهذه العقيدة هي التي تؤيدها النصوص القرآنية والنبوية، وهي التي أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة بالله التوفيق. ثم قال: لا يحل كتم النصيحة، ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين. فمن كتم أي النصيحة فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أقول النصيحة لغة الصفاء والنقاء، يقال نصح اللبن إذا صفاه. وفي الشرع إخبار المسلم بما يجب عليه لله أو لخلقه من دون مواربة ولا مجاملة. وحكمها أي النصيحة الوجوب، وإن كان ذلك الوجوب يتفاوت وضدها الغش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في كتاب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبورة على صبرة طعام. صبرة الطعام هي الكومة المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. فأدخل يده فيها في هذه الصبرة فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم. فالغش في البيع بكتم العيب، والغش في المشورة بأن تشاور على الإنسان ما يضر في دينه أو دنياه. أما النصيحة لله فهو بالإيمان به تعالى وتوحيده وتقديم طاعة الله على طاعة المخلوقين والخوف من الوقوف بين يديه ومراقبته في السر والعلن. وأما النصيحة لكتابه فهي تكون بقراءته وتدبر معانيه والعمل بما فيه واعتقاد ما يدل عليه من الأخبار. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بتصديقه فيما أخبر والامتثال لما أمر والانتهاء عما نهى وإجلاله وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي طاعتهم فيما لم يكن معصية لله، وعدم خيانتهم وإرسال النصائح لهم ممن يقدر على ذلك سرا، لأن ذلك أدعى للقبول. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبدعوتهم إلى الله وتعليمهم ما ينفعهم ووعظهم بالانتهاء عما يضرهم. الموضوع الثالث: علم الله نافذ في خلقه. والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام وأن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. قال الشيخ النجم رحمه الله: قوله والله سميع بصير عليم، أي فيه إثبات صفة السمع والبصر والعلم أي لله. وقوله يداه مبسوطتان فيه إثبات اليدين لله تعالى وإثباتهما بالكتاب والسنة. فأما الكتاب في قوله رد على اليهود حين قالوا يد الله مغلولة، قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. قوله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، يؤخذ هذا من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء وما بعدها. ولم تقل الملائكة ذلك إلا عن علم علمهم الله إياه. ومع ذلك فإن الله قد علم أن في ذرية آدم الرسل والأنبياء والمؤمنين الصالحين أولياء الله، وفيهم الكفار والمنافقون والعصاة الفسقة، فقد خلقهم الله عز وجل ليبلغ علمه فيهم ما قد كتبه لهم وعليهم. فالمهتدون عزهم الله بهدايته تفضلا منه وكرما وجودا، والكفار والمنافقون والفساق خذلهم الله بسبب أعمالهم وإعراضهم عن دعوته ودعوة رسله وأوليائه المؤمنين. وكل من هؤلاء وهؤلاء بلغ علمه فيهم ونفذ حكمه عليهم، وله عليهم الحجة الدامغة، وله فيهم الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم مسألون. العنصر ما قبل الأخير: واعلم أن أنواع البشارة عند الموت. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، وفي نسخة الرداد: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا المتن: قول المؤلف: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. يظهر أن هذا التنوع بتنوع المقامات، فالمؤمنون المتقون الأبرار وفوقهم السابقون وهم المقربون، يبشرهم بالجنة من دون وعيد بالعذاب. أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. وللعصاة من المسلمين بشارة بالجنة بعد بلوغ الوعيد فيهم وهم الظالمون لأنفسهم. أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، أي بعد أن يمحص في نار جهنم، بعد ذلك مآل المؤمنين الجنة. وهاتان البشارتان لمن خصهم الله عز وجل بمتابعة الأنبياء، فمنهم من تابع الأنبياء متابعة تامة كان سباقا إلى الخير، ومنهم من هو دون ذلك قليلا لكنه لا يدخل في أهل الوعيد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. السابق بالخيرات يقولون أهل العلم هم الذين أتوا بالواجبات وأتوا بالمستحبات وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات، هؤلاء هم السابقون بالخيرات. المقتصدون هم الذين أتوا بالواجبات الشرعية وانتهوا عن المحرمات الإلهية. والظالم لنفسه هو من فرط في شيء من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات. فالمقتصدون والسابقون بالخيرات بشارة خاصة سالمة عن الوعيد، فهي تامة في حقهم، وأنهم يدخلون الجنة بدون عذاب في النار. أما الظالمون لأنفسهم فهم الذين يتوعدون بالعذاب وهم تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبهم ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فهؤلاء لهم بشارة ممزوجة بشيء من الوعيد. أما الكفار والمنافقون فهؤلاء بشارتهم بالنار وضيافتهم في نار جهنم، قال الله تعالى عنهم في سورة الواقعة بعد ذكر أنواع من العذاب: هذا نزلهم يوم الدين، يوم القيامة والعياذ بالله. واعلم الإيمان بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، أي من به ضرر، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب، أي برؤية الله في الجنة، وإنكاره كفر. قال شيخنا النجم رحمه الله: معي إخوة؟ يقول الشيخ النجم رحمه الله: يقول النظر إلى الله في الجنة مقطوع به، وهو من عناصر الإيمان، أي مما يجب علينا أن نؤمن به، وقد دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. الدليل الأول على ذلك من كتاب الله ما جاء في سورة القيامة في الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظرة، وهي الحسن والبهاء والجمال. ثم قال تعالى: إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها نظرة تمتع بأن ينظر إلى وجهه جل وعلا. في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، دليل واضح على رؤية الله في الآخرة. الدليل الثاني قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله، كما دلت على ذلك السنة. أما من السنة فالأدلة على ذلك كثيرة، مشهورة منها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. ومعنى تضامون أي لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض كما تحتاجون إلى ذلك في رؤية الأشياء الخفية. وفي رواية لا تضامون بضم التاء المثنى من فوق وفتح الضاد أخت الصاد وضم الميم بعدها مخففة من الضيم، أي لا يضيم بعضكم بعضا، أي يغرب بعضكم بعضا. رواية لا تضارون في رؤية أحدهما أو تضارون في رؤيته، كل ذلك قد ورد، والمعنى أنه لا يضر بعضكم بعضا في رؤيته. وقد جاء في الحديث أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ولهذه الأدلة، يقول شيخنا النجمي رحمه الله، ولهذه الأدلة فقد أجمع السلف رحمه الله من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان من أهل السنة الجماعة، أجمعوا على رؤية الله في الجنة الأدلة الدالة على ذلك. أما الترتيب الذي ذكره، إن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، فلا أعرف دليلا في ذلك، الله تعالى أعلم. قوله والإيمان بهذا واجب، أي لا شك أن الإيمان بكل ما أخبر الله عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، ولا يكون العبد مؤمنا إلا أن يؤمن بالغيبيات التي أخبر الله عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلكم أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة. أما قوله وإنكاره كفر، فلعل المراد به أنه كفر دون كفر، وكونه كفرا بما دلت عليه الأدلة هذا لا شك فيه، وكونه مخرجا من الملة هذا فيه نظر، الله تعالى أعلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 486، والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم ذلك، أي بأن من جحد رؤية الله تعالى كفر، فإن من كان من لم يبلغه العلم ذلك عرف ذلك، أي عرف بأن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة، وأنه لا يجوز إنكار مثل هذا، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر على الجحود، أي على إنكار رؤية الله في الجنة بعد بلوغ العلم له، فهو كافر، أي بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر، لأنه كذب إخبار الله تعالى بذلك، ومن كذب إخبار الله تعالى بذلك كفر. قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 414، رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، من أنكرها كفر، من أنكرها كفر، يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء، أي سبحانه، بإجماع أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذا انتهينا معكم في هذا الدرس، واعذرونا أيها الإخوة عن قلة التعليق، لأن الفقرات واضحة، ولو لم يكن لنا من هذه الدروس إلا أن نقرأ كتاب شيخنا النجمي رحمه الله فنستفيد نحن القارئين وأيضا أنتم السامعين، لكفى بذلك فضلا ومنا وكرم، الحمد لله. هذا ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.